بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد ذكرنا في الحلقة الماضية أن الخبر هو ما يحتمل الصدق والكذب لذاته، وبناء على ذلك فقد يقطع بصدق الخبر كما أنه قد يقطع بكذبه، ولكنه في هذه الحالة لا يكون القطع من ذات الخبر، وإنما من قرينة خارجية احتفت به. ولذلك قسم الأصوليون الخبر إلى ثلاثة أقسام: الأول ما يقطع بكذبه من الأخبار، والثاني ما يقطع بصدقه، والثالث ما لا يقطع بصدقه ولا كذبه، وله حالات عديدة قد يترجح في بعضها الصدق وقد يترجح في بعضها الآخر الكذب، وقد يتوقف الناظر فيها دون ترجيح. وسنتكلم اليوم إن شاء الله على القسم الأول منها، وهو الخبر المقطوع بكذبه، والمراد به ما قطع العقل بأنه مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بحيث لا يجوز بوجه من الوجوه أن يكون قد قاله ولو احتمالا، سواء أكان ذلك بواسطة العادة أم بواسطة الشرع أم لاستحالة تصوره في العقل. وللعلم بكذب الخبر طرق متعددة نذكر منها: أولا ما علم خلافه بالضرورة، وذلك كقول القائل الجزء أعظم من الكل، أو النار باردة، أو النقيضان يجتمعان ويرتفعان، أو الجسم يوجد في مكانين في لحظة واحدة. فكل خبر من هذا القبيل يعلم كذبه بالضرورة دون الحاجة إلى الاستدلال. ثانيا ما علم خلافه بالاستدلال، وذلك كقول القائل مجموع زوايا المثلث يساوي 200 درجة، فإننا نعلم بالاستدلال لا بالضرورة أن مجموع زوايا المثلث يساوي 80 و100 درجة. وقوله العالم قديم، فإننا قد قطعنا عن طريق الاستدلال أيضا بأن العالم حادث، فكل خبر من هذا القبيل أيضا مقطوع بكذبه استدلالا. ثالثا ما أوهم باطلا ولم يقبل التأويل، وذلك كما روي من أن الله تعالى خلق نفسه، فإن هذا يوهم أن الله حادث، وقد دل الدليل العقلي القاطع أن الله قديم منزه عن الحدوث، كما دل على ذلك الدليل النقلي القطعي. رابعا أن يحدث إنسان عن شيخ مات قبل ولادة ذلك الإنسان، وذلك كما ادعى مأمون بن أحمد الهروي أنه سمع من هشام بن عمار، فسأله ابن حبان متى دخلت الشام، فقال 150 و200، فقال له إن هشاما الذي تروي عنه مات 45 و200، فقال هذا هشام بن عمار آخر. خامسا خبر مدعي الرسالة أو النبوة بلا معجزة أو تصديق الصادق، لأن الرسالة عن الله أمر مخالف للعادة، وما خالف العادة من غير دليل يجيز هذه المخالفة قطع بكذبه. وهذا يتصور قبل العلم بأن نبينا عليه السلام خاتم النبيين، أما بعد ذلك فلا يصدق ولو أتى بما يشبه المعجزة، ويقطع بكذب خبره كما قطعنا بكذب خبر مسيلمة الكذاب وغيره، ولم نطالبهم بالمعجزة. سادسا الخبر الذي نقب عنه في الأصول المعتمدة من المسانيد والجوامع والكتب المشهورة ولم يوجد فيها ولا عند أهلها من الرواة، وهذا إنما يكون بعد استقرار الأخبار وتدوينها، أما قبل ذلك كما في عصر الصحابة فلا، إذ يجوز أن يروي أحدهم ما ليس عند غيره. سابعا، الخبر الذي ينقل آحادا مع توفر الدواعي على نقله، والذي لو كان صحيحا لكان متواترا، وذلك إما لغرابته، كمن ينقل أنه قد أطلق الرصاص يوم الجمعة على الخطيب وهو يخطب فوق منبره فوقع ميتا، فإن هذا الخبر لو كان صحيحا لنقله كل من صلى يوم الجمعة في ذلك المسجد لغرابته وتوفر الدواعي على نقله، فكونه لم ينقله إلا رجل واحد مع هذه القرائن التي احتفت به دليل على أنه كذب قطع. وقد يكون ذلك لا لغرابته وإنما لتعلقه بأصل من أصول الدين كالنص على الإمامة، فإنه مما تتوفر الدواعي على نقله، وبذلك نقطع بكذب الخبر الدال على إمامة علي رضي الله تعالى عنه وتنصيبه خليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ لو كان هذا صحيحا لشاع بين الصحابة وذاع وطبق الآفاق والبقاع، ولا سيما أن كثيرا من الصحابة متشوف إلى هذا المنصب متهافت عليه، وكادت تقع من أجله المجابهة بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موته. فلو كان صحيحا ما يدعى من خلافة علي رضي الله عنه والتنصيص عليها لنقل إلينا متواترا، فكونه لم ينقل إلينا ولا سيما في الصدر الأول لا تواترا ولا آحادا دليل على كذبه، وكونه نقل بعد ذلك آحادا ليس دليلا قاطعا على كذبه فقط، وإنما هو دليل قاطع على اختلاقه. ثامنا، ما يخالف النص القرآني الصريح الذي لا يقبل النسخ أو التأويل ولم يمكن الجمع بينهما بحال. تاسعا، الخبر الذي يخالف السنة المتواترة. وعاشرا، الخبر الذي يخالف الإجماع القطعي. وأخيرا، أن يعترف الراوي للخبر بأنه كاذب فيه. فهذه هي أهم الطرق التي يعرف بها كذب الحديث. ولكنه قد يثور هنا سؤال يقول: ما هي الأسباب التي دفعت بعض الناس للكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وغدا إن شاء الله سنجيب على هذا السؤال، فإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قد عرفنا في الحلقة الماضية الطرق التي نعرف بواسطتها كذب الحديث، وسنتكلم اليوم إن شاء الله على أسباب الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم والوضع عليه، وهو جواب السؤال الذي أثرناه يوم أمس. فنقول: إن أسباب الكذب في الحديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم متعددة، منها ما هو متعمد، ومنها ما هو ناشئ عن طريق السهو والنسيان. وأسباب التعمد في الوضع هي: أولا، الزندقة، وهي إبطان الكفر وإظهار الإيمان، فقد دفع الحقد الدفين على الإسلام في صدور بعض الناس دفعهم إلى وضع الأحاديث الكاذبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم بغية تشويه حقائق الدين في أذهان الناس. قال حماد بن زيد: وضعت الزنادقة على رسول الله صلى الله عليه وسلم 14,000 حديث، وذلك كعبد الكريم بن أبي العوجاء الذي قتله الأمير العباسي محمد بن سليمان في خلافة المهدي 60 و100 من الهجرة بسبب الزندقة، فلما أخذ لتضرب عنقه قال: لقد وضعت فيكم 4,000 حديث أحرم فيها الحلال وأحلل الحرام. ثانيا، الأهواء الضالة والآراء الشاذة، فقد كان أصحاب الآراء الشاذة التي لا دليل عليها من كتاب ولا سنة يلجؤون إلى وضع الحديث والكذب فيه لنصرة مذاهبهم الشاذة كالخطابية والرافضة وغيرهم من أهل البدع والضلال. قال عبد الله بن يزيد المقرئ: إن رجلا من أهل البدع رجع عن بدعته فجعل يقول: انظروا هذا الحديث عمن تأخذون، فإنا كنا إذا رأينا رأيا جعلنا له حديثا. ثالثا، التكسب والارتزاق، وهذا غالبا ما كان يفعله القصاص، إذ يضعون الأحاديث في قصصهم تقربا للعامة بالروايات الغريبة والأحاديث العجيبة للكسب والارتزاق. ومن ذلك ما حكاه أبو حاتم البستي أنه دخل مسجدا فقام بعد الصلاة شاب فقال: حدثنا أبو خليفة، حدثنا أبو الوليد عن شعبة عن قتادة عن أنس، وذكر حديثا. قال أبو حاتم: فلما فرغ دعوته قلت: رأيت أبا خليفة؟ قال: لا. قلت: كيف تروي عنه ولم تره؟ فقال: إن المناقشة معنا من قلة المروءة، أنا أحفظ هذا الإسناد، فكلما سمعت حديثا ضممته إلى هذا الإسناد. وأغرب منه ما رواه ابن الجوزي بإسناده إلى أبي جعفر بن محمد الطيالسي قال: صلى أحمد بن حنبل ويحيى بن معين في مسجد الرصافة، فقام بين أيديهم قاص فقال: حدثنا أحمد بن حنبل ويحيى بن معين قالا: حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله خلق الله من كل كلمة طيرة، منقاره من ذهب وريشه من مرجان. وأخذ في قصة نحو من 20 ورقة، فجعل أحمد بن حنبل ينظر إلى يحيى بن معين، وجعل يحيى بن معين ينظر إلى أحمد، فقال له: حدثته بهذا؟ فيقول: والله ما سمعت هذا إلا الساعة. فلما فرغ من قصصه وأخذ العطيات ثم قام ينتظر بقيتها، قال له يحيى بن معين بيده: تعال. فجاء متوهما لنوال، فقال له يحيى: من حدثك بهذا الحديث؟ فقال: أحمد بن حنبل ويحيى بن معين. فقال: أنا يحيى بن معين وهذا أحمد بن حنبل، ما سمعنا بهذا قط في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: لم أزل أسمع أن يحيى بن معين أحمق، ما تحققت هذا إلا الساعة، كأنه ليس فيها يحيى بن معين وأحمد بن حنبل غيركما. قد كتبت عن 17 أحمد بن حنبل ويحيى بن معين. فوضع أحمد كمه على وجهه وقال: دعه يقم، فقام كالمستهزئ بهما. رابعا، التقرب إلى الملوك والأمراء، وهو دأب علماء السوء، إذ كان بعضهم يضع الحديث ليوافق هوى الحاكم، كما فعل غياث بن إبراهيم النخع الكذاب إذ دخل على أمير المؤمنين المهدي، وكان المهدي يحب الحمام ويلعب به، فقيل له حدث أمير المؤمنين، وكان الحمام أمامه، فقال حدثنا فلان عن فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر أو جناح، فأمر له المهدي بجائزة، فلما قام قال أشهد على قفاك أنه قفا كذاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال المهدي أنا حملته على هذا، ثم أمر بذبح الحمام ورفض ما كان فيه، وذلك أن الحديث لا توجد فيه كلمة أو جناح، وإنما زادها غياث بن إبراهيم من أجل أن يوافق هوى المهدي. خامسا، إن من شر من وضع الحديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم جهلة الصوفية والمتزهدة، إذ زعموا أنهم يريدون ترغيب الناس في العبادة والطاعة، فوضعوا أحاديث كاذبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقبلها الناس منهم ركونا إلى صلاحهم، حتى أبانها علماء الحديث الذين حفظ الله بهم شرعه، فميزوا بين الحق والباطل والصحيح والفاسد. وحكم هذا النوع من الأحاديث الموضوعة عمدا أنه حرام بإجماع الأمة، بل جزم الشيخ أبو محمد الجويني والد إمام الحرمين بكفر من قصد وضع الحديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما لا تجوز روايته على أي حال من الأحوال وفي أي معنى من المعاني إلا إذا وصف الراوي حاله وأبان أنه موضوع وأنه ما ذكره إلا ليتقى شره. وأما إذا كان وضع الحديث ناشئا لا عن عمد وإنما عن غلط أو نسيان، كأن ينسى ما رواه ومن ثم يروي غيره ظنا منه أنه هو مرويه، أو يغلط به فيسبق لسانه إلى غير ما رواه، أو يضع مكانه ما يظن أنه يؤدي معناه، ثم لا يكون الأمر على ما ظن، فحكم هذا النوع في الرواية كحكم النوع السابق، فلا تجوز روايته على أي حال بعد معرفته واكتشاف حاله. وأما الواضع الأصلي الذي وضع نسيانا أو غلطا فلا يأثم، لأنه لم يتعمد وضع الحديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما كان ناسيا أو ساهيا وقد رفع عنه القلم، إلا أنه إذا تبين له أنه قد نسي فأدى الحديث على غير وجهه يجب عليه أن يبين ذلك لمن رواه عنه أو سمعه منه. والله ولي التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنتكلم اليوم إن شاء الله على القسم الثاني من أقسام الخبر، وهو الخبر المقطوع بصدقه، ونعني بذلك الخبر المقطوع بصدقه عقلا، نظير ما تقدم في الخبر المقطوع بكذبه، وإنما يكون ذلك كما ذكرنا في مقدمة الفصل لأمور عارضة وقرائن خارجية لا لذات الخبر. والخبر المقطوع بصدقه أنواع هي: أولا، الخبر الذي علم وجود مدلوله وهو الواقعة التي دل عليها الخبر، سواء أعلم ذلك بالضرورة كقولنا النار حارة والواحد نصف الاثنين، أم بالاستدلال كقولنا العالم حادث وزوايا المثلث تساوي 80 و100 درجة. ثانيا خبر الله تعالى لاستحالة الكذب عليه جل وعلا، ولأنه ينافي صفات الكمال الإلهية. ثالثا خبر الرسول صلى الله عليه وسلم لعصمة الأنبياء والرسل عن الكذب في الأخبار. رابعا خبر إنسان عن أمر محسوس أمام قوم لم يكذبوه ولا حامل لهم على السكوت، فاتفاقهم على تصديقه وقد بلغوا عدد التواتر يدل على صدقه قطعا. خامسا خبر إنسان أمام النبي صلى الله عليه وسلم ولا حامل للنبي صلى الله عليه وسلم على تقريره كاليأس من جدوى الإنكار مثلا على ما مر معنا، ولا للمخبر على الكذب. سادسا الخبر المتواتر، وهو ما رواه جماعة عن جماعة تحيل العادة تواطؤهم على الكذب واستندوا إلى أمر محسوس. وهذا الخبر يفيد العلم الضروري خلافا لمن أنكر إفادته العلم من السمنية والبراهمة ممن خالف كل العقلاء، وذلك لأن الإنسان يجد نفسه عالمة بما يسمع من أخبار البلدان النائية والأمم السالفة، كما يجدها عالمة بما يحس به من المحسوسات، ومن أنكر ذلك كان بمنزلة من أنكر المشاهدات. وأما كونه ضروريا فلأن علم الإنسان بما ذكرنا من أخبار البلاد والأمم علم لا يمكنه نفيه عن نفسه بالشك والشبهة، فصار بمنزلة العلم المدرك بالحواس. فلا أظن أن واحدا من الناس يمكنه أن ينفي عن نفسه العلم بمدينة يقال لها بغداد، كانت مركزا للخلافة الإسلامية والحضارة الإنسانية منذ مئات السنين، كما أنه لا يستطيع التشكيك بهذا، وإلا لانقلب إلى سوفسطائي مجنون. إلا أنه يشترط في الخبر المتواتر حتى يفيد العلم شروط، هي أولا أن يكون عدد التواتر متوافرا في كل طبقة من طبقات رواته، فلو نقص في طبقة من الطبقات عن عدد التواتر فإنه لا يفيد العلم ويخرج عن التواتر. ثانيا أن يستند المخبرون إلى أمر محسوس لئلا يتطرق إليه احتمال النقيض، وإلا بأن استندوا إلى أمر معقول فإنه لا يفيد العلم كإخبار الفلاسفة عن قدم العالم. ثالثا أن يزيد عدد المخبرين عن الأربعة، فالأربعة لا تفيد العلم قطعا، وذلك لأنهم نصاب شهادة الزنا، وهم لو شهدوا بها لا يفيد خبرهم العلم، ولذلك احتاجوا إلى التزكية. وأما ما زاد على الأربعة فالأمر يرجع إلى القرائن المحتفة بالخبر، فقد يقع العلم بخبر الستة والسبعة والعشرة، وقد لا يقع بخبر الخمسين، ومدار العلم على أمن الاتفاق على الكذب. وما ذكر من اشتراط الأربعين والسبعين والثلاثمائة وغيرها فإنما هو تحكم لا دليل عليه، إلا أنه إذا كان العدد كبيرا فإن العلم بالخبر يقع لكل أحد ضرورة، كالإخبار عن هارون الرشيد وصلاح الدين الأيوبي وغيرهما من عظماء الإسلام. وإذا كان العدد يسيرا فإن العلم بالخبر قد يقع للجميع وقد يقع لبعضهم دون بعض حسب القرائن المحتفة به. رابعا ألا يكون السامع للخبر عالما بمدلوله ضرورة، لأنه إذا كان كذلك لم يفده الخبر شيئا، والعلم حصل له من غيره، وتحصيل الحاصل ممتنع. وأما ما لا يشترط في الخبر المتواتر فلا يشترط في رواة المتواتر الإسلام، ويقع العلم بتواتر الكفار، كما لا يشترط أن يحويهم بلد، وكذلك لا يشترط اختلاف نسبهم، ولا اختلاف دينهم، ولا اختلاف وطنهم، ولا يشترط إخبارهم طوعا، ولا يشترط في حصول العلم بالمتواتر ألا يعتقد المخبر خلافه. وإذا وصل الخبر إلى حد التواتر فإنه لا يمكن كتمانه وإخفاؤه، فلا يعتقد في أهل التواتر أنهم يكتمون ما يحتاج إلى نقله، أو ما تتوفر الدواعي لنقله وإشاعته، بل إن سكوتهم عن أمر دليل قاطع على كذبه، إذ لو كان حقا لاستحال على جمعهم كتمانه. ولذلك قطعنا بكذب ما يروى في إمامة علي رضي الله عنه، إذ لو كان النص عليها صحيحة لتناقلها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما جاز عليهم لا عقلا ولا شرعا كتمانها. كيف وقد قطعنا بكذب الخبر الذي تتوفر الدواعي على نقله ولا يرويه إلا الواحد كما ذكرنا في المسألة السابقة؟ فما هنا من باب أولى، ولا سيما أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا لا يقرون أحدا على باطل، وكانوا يسارعون إلى نقل الشرع وبيانه. وكذلك يستحيل الكذب على عدد التواتر عادة، والله أعلم. وإلى الغد، حيث نتكلم على أقسام المتواتر وما يتردد النظر في القطع بصدقه من الأخبار إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.